أحسنتم أحسنتم. أنا أعتذر لقطع كلامك يا سيد أحمد. أنا أشكر مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب المساء. حياكم الله وفي أمان الله.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. البرلمان الإيراني يدين القرار الأخير للوكالة الذرية ويؤيد إجراءات الحكومة لخفض التعاون معها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران قدمت مقترحات خلال مفاوضات فيينا عندما كان سلوك الغرب منطقيا. نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي يقدمون استقالاتهم والحلبوسي يوافق عليها. تفاصيل النشرة. دان نواب مجلس الشورى الإسلامي القرار الأخير لمجلس الحكام، مؤكدين أن الوكالة فقدت مصداقيتها الفنية وأن مديرها منحاز للكيان الإسرائيلي. وأعلن النواب في بيان وقعه 260 نائبا دعمهم لإجراء الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية للحد من التعاون مع الوكالة الدولية، بما في ذلك وقف أنشطة كاميرات المراقبة الخارجة عن تعهدات إيران ضمن الاتفاق النووي. وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أكد في تصريح أن قرار مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية ضد إيران يعد مؤشرا على تأثير الدوائر الصهيونية على الوكالة، مضيفا أن هذا سيؤثر سلبا على مسار مفاوضات فيينا. قال وزير الخارجية الإيراني أن طهران طرحت مقترحات وأفكارا خلال مفاوضات فيينا مع القوى الدولية الكبرى لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي عندما كان سلوك الطرف الآخر منطقيا. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات صحفية أن أي وقت يتصرف فيه الطرف الآخر بالجشع فإننا سوف نستخدم وسائلنا وقوتنا حتى يعرف الطرف الآخر بأننا نولي أهمية إلى مصالح الشعب الإيراني وتوفير الرخاء له. وأعرب وزير الخارجية الإيراني أن أمله بأن تعمل الإجراءات المتخذة على إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي. تفاصيل أوفى نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد إيران وعلى لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان أن مصالح الشعب الإيراني هي أولوية بالنسبة لها، مشددة على أنها ستتصدى باقتدار للأطماع الأجنبية في المحادثات النووية. أمير عبد اللهيان أشار في تصريح لأن إيران قدمت مبادرات وأفكارا وعملت على أساسها في مواجهة السلوك المبني على منطق الطرف الآخر، معربا عن أمله بأن يبقى اقتدار البلاد ومطالب وتوقعات الشعب الإيراني في سلسلة الأجراءات المتخذة لإعادة جميع الأطراف للاتفاق النووي. مجلس الشورى الإسلامي ندد من جهته بقرار الدول الغربية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد طهران بدعوى عدم تعاونها، وذلك في بيان وقعه 260 نائبة، حيث انتقد البيان المدير العام للوكالة معتبرا قرار مجلس المحافظين بأنه دليل على سلوك سياسي وغير فني، وأنه يأتي في إطار تحقيق أهداف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وكان وزير الخارجية الإيراني وصف خلال اتصال هاتفي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلوك الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن قرار مجلس محافظ الوكالة الذرية بالمتسرع والمسيس، فيما اعتبر غوتيريش من جانبه أن قرار الوكالة كان مجرد توصية داعيا إلى مواصلة محادثات فيينا. في السياق، ما زال كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتلك ترسانة نووية يبذل جهودا محمومة لعرقلة عملية إعادة محادثات فيينا إلى مسارها الصحيح، حيث طلب رئيس وزراء الكيان نفتالي بنت الذي يعيش أزمة داخلية متفاقمة ما سماه المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران، زعما أن طهران تقترب بشكل ملحوظ وخطير من استكمال برنامجها النووي، وأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بمعدلات غير مسبوقة بهدف الاقتراب من الحصول على أسلحة نووية. هذا بينما أكدت إيران وعلى لسان كبار مسؤوليها أنها لا تسعى أبدا للحصول على السلاح النووي، وأن برنامجها النووي وبحسب تأكيدات تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يخرج عن إطاره السلمي.
وافق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة الصدرية. جاء ذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري رئيس الكتلة حسن العذاري إلى تقديم استقالات أعضاء الكتلة المؤلفة من 73 نائبا إلى رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أوعز بإغلاق المؤسسات التابعة للتيار مع بعض الاستثناءات. ورأى مقتدى الصدر أن خطوة تقديم الاستقالات تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول. إلى ذلك أعلنت مصادر في الإطار التنسيقي عن وجود اجتماع لقادة الإطار خلال الساعات المقبلة لتدارس الخطوات المقبلة بعد استقالة النواب الصدريين. المزيد حول استقالات أعضاء الكتلة الصدرية وموافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عليها في التقرير التالي.
رسمياً قدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري جميع استقالات نواب الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي وافق بدوره على الاستقالات مجرياً إمضاءه عليها. تقديم الاستقالات رسميا جاء بعد وقت قليل من كتاب توجيه وتكليف نشره السيد مقتدى الصدر، وقال فيه إن هذه الخطوة تعد تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه مما وصفه بالمصير المجهول، معللا فض الشراكة مع التحالف الثلاثي تحالف إنقاذ الوطن، قائلا لهم إنهم في حل منه. توجيه زعيم التيار الصدري رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري رسميا وكتابيا بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب جاء بعد دعوة أعلنها الخميس الماضي للاستعداد لذلك، معتبرا أن الانسداد السياسي في العراق مفتعل وأن إصلاح البلد لم يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية. ووقع نواب الكتلة الصدرية من جانبهم وبنفس اليوم استقالاتهم جميعا واضعين إياها تحت تصرف الصدر. وفي 15 من أيار مايو الماضي أعلن الصدر عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرا إلى تحولها إلى مقاعد المعارضة وفسح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة. وفي 31 من أذار مارس الماضي أعلن الصدر انسحابه مع كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية ومن تشكيل الحكومة وإفساح المجال أمام الكتل الأخرى في البرلمان للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن. يأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد، ويعاني العراق من انسداد سياسي نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
أعلنت السلطات التركية عدم السماح للاجئين السوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى، وقررت خفض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25% إلى 20% اعتبارا من يوليو تموز المقبل. وتأتي هذه الإجراءات في ظل موجة تحريض متواصلة تقودها المعارضة ضد التواجد السوري في تركيا، حيث باتت الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراءات مشددة لإرضاء الرأي العام. حول معاناة اللاجئين السوريين في تركيا نستمع إلى التقرير التالي.
شيئا فشيئا تضيق تركيا على اللاجئين فيها، أكثر المتضررين هم السوريون هنا. ففي ظل موجة تحريض متواصلة تقودها المعارضة ضد التواجد السوري في تركيا، باتت الحكومة التركية مضطرة لاتخاذ إجراءات مشددة لإرضاء الرأي العام.
الضغط الشعبي من الرأي العام التركي على الحكومة يدفع باتجاه اتخاذ قرارات حاسمة بشأن اللاجئين والأجانب، ومن بينهم السوريين، وأحزاب المعارضة تحاول تأجيج الرأي العام بشكل أكبر، لذلك ستكون قرارات حاسمة من الحكومة التركية.
خطة لترحيل مليون سوري تضعها الحكومة، بالإضافة إلى منع نقل محل الإقامة بين الولايات وإجراءات ترحيل بحق العشرات، جملة من القرارات باتت تقلق السوريين وتهدد مصالحهم.
بصراحة الفترة الأخيرة صارت صعبة كتير، ويلي لعب دور كبير فيها هو تصريحات المعارضة التركية يلي عم تحرض الشارع التركي ضد وجود السوريين في تركيا، وهالموضوع ترتب عليه كتير أمور، إجراءات وتعقيدات مثل تعقيدات نقل عنوان السكن مثلا، وصار في كتير ناس سوريين تخاف من موضوع الترحيل والرجع لسوريا. عن جد الفترة الأخيرة عن جد صارت صعبة كتير.
ووسط موجة التحريض والإجراءات تأتي تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم.
إجراءات متسارعة تتخذ بحق التواجد السوري هنا في تركيا وسط موجة من التحريض لا تتوقف، وهو ما يزيد حالة القلق لدى السوريين المتواجدين هنا نتيجة التصريحات المطالبة بترحيلهم، بالإضافة إلى الرأي العام المؤجج ضدهم.
أكدت حركة حماس أن المقاومة هي من تحدد وقت المعركة مع الكيان الصهيوني وكيف تبدأ وتنتهي. وقال القيادي في الحركة خليل الحية أن الاحتلال يمعن في تهويد القدس وتفريغها من سكانها، ويعمل على إغراقها بالمستوطنين وتوسعة الأحياء الاستيطانية، وطالب شعوب العالم بأن تتقدم بكل السبل للدفاع عن الأقصى وعزل الاحتلال. وأضاف أن أننا ماضون في خيار المقاومة وزيادة قوتنا الوطنية والدفاعية، ونداؤنا لكل الأطراف بالإسراع في عملية إعمار ما دمره الاحتلال في غزة. حذر عضو في الفريق الوطني المفاوض اليمني من أن اتفاق الهدنة مع تحالف العدوان بات على شرف الانهيار بسبب عدم التزام التحالف ببنوده. وقال حميد عاصم إن الأمم المتحدة أعلنت عن تمديد الهدنة لمدة شهرين، مشيرا إلى أن صنعاء لم تطلب الهدنة، ولكن من طلبها هي الأمم المتحدة بناء على طلب أمريكي وسعودي، وهم من استجدوا الهدنتين الأولى والثانية. وأكد أن تحالف العدوان هم من عرقلوا الاتفاقين، فالسفن الحاملة للمشتقات النفطية لا تزال تواجه عراقيل في البحر ولا تصل إلى ميناء الحديدة إلا بعد استفزازات كثيرة. جددت قوى الحرية والتغيير في السودان تمسكها بضرورة أن يكون الحوار سودانيا وبمشاركة كافة الأطراف السودانية من قوى سياسية ومدنية وعسكرية تمهيدا لانتقال ديمقراطي. وقال الأمين العام للقوى مبارك أردول إن الأطراف التي تمتنع عن الحوار قد جلس بعضهم مرات ومرات، ولم يكن اللقاء الأخير المعلن هو الأول ولن يكون الأخير. وأكد أن رؤيتهم السابقة التي طرحوها بشأن مشاركة الأطراف المختلفة حول الحوار وجدت القبول وأصبحت واقعا، وأشار إلى أن القوى التي تعمل على إقصاء الآخرين لا تستطيع أن تحقق ديمقراطية بالبلاد. إلى العناوين مجددا. البرلمان الإيراني يدين القرار الأخير للوكالة الذرية ويؤيد إجراءات الحكومة لخفض التعاون معها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران قدمت مقترحات خلال مفاوضات فيينا عندما كان سلوك الغرب منطقياً. نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي يقدمون استقالاتهم والحلبوسي يوافق عليها. العربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الأعزاء. أحبتي تستمعون إلى فضاءات أدبية عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم برنامج نساء من إيران عند 10:39. من مأدبة القرآن تقدم إليكم عند 10:50، وعند 11 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا شباب تسمعون إليها عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 12:13، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:44. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 1:15، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:09. مع الصادقين تقدم إليكم عند 1:25، وبعد ذلك تستمعون إلى شرفات زاهرة عند 1:42. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن التواصل والاستماع إلى إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فضاءات أدبية، والحديث عن خصائص التعبير الأدبي والفني في القرآن الكريم.
أعزائي الأفاضل، نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وقد احتوى على أعذب الألفاظ العربية وأفصحها وأبلغها مما تعرفه العرب وتداولته بينهم، ولم يخرج من كل ذلك عن سننهم في الكلام لا لفظا ولا معنى ولا إفرادا ولا تركيبا. ومع ذلك، وإن كانت تلك الألفاظ معهودة عندهم وجرت على ألسنة شعرائهم، إلا أن القرآن الكريم فاق جميع كلامهم وتحداهم بأقصر سورة منه، رغم كونه آية في الفصاحة والبيان، فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به كل الطرق وتفوق الوزن الذي هو أحسن الكلام.
مستمعين الكرام، دقة التصوير هي نوع آخر من أنواع الجمال الفني المعجز الذي تتيه فيه عقول البلغاء في كل زمان ومكان، وهي من السمات الأساسية البارزة للأسلوب القرآني في طريقته للتعبير عن المعاني والأفكار والتصورات التي يريد إيصالها وإيضاحها للمخاطبين، سواء كانت ذهنية مجردة أو قصصا غابرة أو مشاهد ليوم القيامة وغيرها من المجالات. فالقرآن الكريم يبرز المعاني المعقولة في صور محسوسة منتزعة من الواقع المشاهد. ومن سمات الصور القرآنية أنها تصور الغائب حتى يصبح حاضرا، وتقرب البعيد النائي حتى يصير قريبا دانيا. ومن سماتها التلوين في التشبيهات، فكثيرا ما يكون المشبه واحدا والمشبه به شيئين، فأكثر تثبيتا للمعاني المرادة وتعميقا لأثارها في النفس. لهذا كانت تشبيهات القرآن وأمثاله صورا حية تعبر عن الواقع لا تعدوه إلى غيره، ولا تخلو من الإمتاع العاطفي والتأثير الوجداني بما اشتملت عليه من ألوان المعاني والبيان والبديع.
نعم أعزائنا الأطائب، الأسلوب القرآني يميل إلى قوة التأثير من خلال جمع الوسائل الفنية، وذلك يدعو بالضرورة إلى التأثير في الإنسان لأنه المستهدف الأول في الخطاب القرآني. وهكذا رأيناه مع جماليات التعبير من حيث جودة المعاني وحسن التراكيب وبراعة التوظيف مع قوة الإيقاع، إلى أن وصلنا بدقة التصوير مما يجعل من أساليبه التعبيرية لوحات فنية تخاطب كيان الإنسان في صورة حية مشرقة. فالصورة البيانية للأسلوب القرآني تبعث في النظم قوة التأثير بنفوذها إلى الذهن وتسربها منه عبر أغوار العقل إلى أعماق القلب، لتلامس مشاعر الإنسان بمؤثراتها القوية الفاعلة حتى تصل إلى محاصرة الإنسان من كل مشاعره الجسدية والنفسية والفكرية والوجدانية، حيث يجمع القرآن في أسلوبه التأثيري بين وسائل التعبير ووسائل التصوير. وهذا يعني أن أسلوب القرآن يخاطب العقل والقلب معا ويجمع الحق والجمال سوية، فيهز القلوب هزا ويمتع العاطفة امتاعا.
مستمعين الكرام، موضوع حوارنا مع ضيف البرنامج لحلقة هذا الأسبوع هو طبيعة التصوير القرآني والمقومات المتوافرة فيه والتي ترفع من مستوى تأثيره في العقل والنفس معا. ندعوكم للاستماع إلى هذا الحوار.
أمنياتي بالصحة والسلامة لدكتورتنا الفاضلة دلالة عباس، أستاذة الأدب الفارسي المقارن والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتورة، كيف تقرأين طبيعة التصوير القرآني والمقومات المتوافرة فيه والتي ترفع من مستوى تأثيره في العقل والنفس معا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عمليا حين نتحدث عن الأسلوب الأدبي في النص القرآني، هو إعجاز القرآن بغض النظر عن إعجازه العلمي الذي اكتشف فيما بعد، لكن بالنسبة إلى المرحلة الأولى تمثل بالنسبة إلى العرب المعاصرين في ذلك الحين، تمثل إعجاز القرآن بإعجازه الأدبي. هذا الإعجاز الأدبي واللغة التي لا تضاهيها لغة في العالم. أنا دائما أقول إن الله عز وجل اختار اللغة العربية، اختار نبيه عربيا ليكون كتابه الأخير، لتكون الرسالة الخاتم هي بهذه اللغة العربية المكتملة، كاملة بمعنى لم يعد على وجه الأرض لغة محركة غير اللغة العربية. حركات اللغة العربية هي التي أعطتها الغنى، لأنه فعل واحد تتغير حركاته، يصبح كلمة واحدة تصبح عدة كلمات. يعني حين نقول آلاف الألفاظ في اللغة العربية، آلاف الألفاظ هذه جاءت بسبب الحركة. هذا أولا. ثانيا
صحيح
إن إعجاز القرآن يكمن في التشابه وفي الآيات الدالة على نبوة محمد التي قال الكافرون عنها إنها سحر وإنها شعر. يعني لقد كان شكل التعبير في النص القرآني العامل الحاسم في الاستجابة لمضمونه التعليمي. ذلك الحين لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم حول ولا طول، ولم يكن للإسلام قوة ولا منعة. كأن اللغة هي التي فتحت الأبواب لدين جديد هو الإسلام. تقول الروايات أنه الخليفة الثاني عمر آمن بالإسلام من طريق سماعه، حين سمعه يقرأ في منزل أخته. الوليد بن المغيرة أحد سادة قريش، أحد عتاة قريش، قال لقريش لما سمع بعضا من القرآن: فوالله ماذا أقول فيه، ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا بغزله ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى عليه. هذا رجل كافر قال عن القرآن كذلك، وفيه نزلت الآيات: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال عنهم الكافرون أيضا في النص القرآني، قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، ولكن النص القرآني رد: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ميز النص القرآني بين الشعر وبين القرآن، هو القرآن ليس نثرا وليس شعرا، إنه قرآن، بمعنى فيه من صفات الشعر وفيه من صفات النثر. وهذا هو إعجازه الذي لم تحداهم القرآن أن يقولوا آيات مثل هذا القرآن، ولم يستطيعوا. طه حسين قال عن القرآن إنه ليس شعرا وليس نثرا ولكنه قرآن. ولذلك ناقش قدماء علاقة القرآن بالشعر، وناقشوا علاقته بالسجع من منظور التحليل والتحريم.
نعم.
علماء اللغة، علماء البلاغة، لماذا صار في باللغة العربية علم اسمه علم البلاغة؟ هم علماء القرآن، درسوا القرآن، درسوا بلاغة القرآن، وتوصلوا إلى علم اسمه علم البلاغة. علماء اللغة يضبط القرآن لأنه القرآن نزل غير محرك وغير منقط، أيضا يضبط القراءة بالنسبة إلى العرب الذين خرجوا من الجزيرة، وبالنسبة إلى المسلمين من غير العرب الذين لا يعرفون اللغة
العربية،
حركات عن الإعراب صحيحا، وضعوا قواعد اللغة أيضا للمحافظة على لغة القرآن. إذا يعني هذه العلاقة الوثيقة بين القرآن واللغة. لولا القرآن ما كان في لغة عربية، لأصاب اللغة العربية ما أصاب اللاتينية.
القرآن الكريم هو الذي حفظ اللغة من انحرافها ومن تبديلها إلى لغات أخرى.
نعم، هو الذي حفظ اللغة، هو أول من تحدث عن الاستعارات والتشابه في القرآن. يعني إنه البداية والنهاية، إنه كتاب بمستوى الكون. أحد الشعراء الملحدين قال عن القرآن: إنه كتاب بمستوى الكون.
الله،
لا أحد يستطيع أن ينكره.
شكري الجزيل دكتور دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي المقارن والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
شكرا لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم أيها الإخوة والأخوات للتواصل معنا عبر ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات
أدبية، موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
حياكم الله أحبتنا الأفاضل. يختص أسلوب التصوير القرآني بسرعة الانتقال وروعته من معنى إلى معنى أو من حالة إلى حالة، انتقالا يحرك النفس ويزيد من متابعة الخيال لهذه الصورة المتتابعة، وهي تنتقل من الدنيا إلى الآخرة وترتفع من الأرض إلى السماء وتتحول من خطاب الإنسان العاقل إلى خطاب الجامد. إن التصوير القرآني مع كونه في أروع الكلمات افتنانا وتنويعا في الموضوعات هو أروع افتنانا وتنويعا في الموضوع الواحد، مع أن هذه التحولات السريعة المستمرة والتنقلات العديدة المتنوعة مظنة الاضطراب، ولكنه التصوير القرآني الذي يحتفظ دائما بتلك الطبقة العليا من متانة النظم وروعة التأليف وجودة السبك، حتى صاغ من هذه الأفانين الكثيرة منظرا مؤتلفا متناسقا يشهد لهذه القدرة الباهرة بالعظمة والإبداع والإعجاز.
نعم مستمعينا الكرام، التصوير في القرآن الكريم يقصد به شرح النفوس الإنسانية المقفلة وفتح العقول المغلقة لفهم الحقائق الدينية الناصعة وتلقيها، لذلك تأتي فيه المعاني والمشاهد مصورة صادقة متخيلة محسوسة، فصوره تموج كما تموج البحار الزاخرة وتهتز كما تهتز العواصف وتتحرك كما تتحرك الأشباح لراكب مسرع في السير. وكذلك نجد أن كل من السور القرآنية تتميز بالحركة والقوة ودقة التصوير وإبراز المعنى جزءا جزءا وحركة بعد حركة. فإذا تأملنا في هذه الآية الكريمة على سبيل المثال: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، لرأينا فيها هذه الحركة العنيفة المتدافعة ممثلة في أروع بيان وأبسط تعبير، ولرأينا فيها هذا الإيجاز الرفيع البليغ من أداء المعنى كاملا غير منقوص، ولرأينا فيها هذه الصورة البديعة لأروع تصوير للغرض المقصود. أما الآيات فنجدها تسير مع الفكرة المقصودة والغرض المنشود في وحدة واتساق وفي نظام عجيب وترتيب مدهش، وتتحرك في معرض الاستدلال كأنها موكب من النور ومهرجان مصور لأدق خفايا النفوس والشعور وحنايا الصدور، وتتوالى في السورة كأنها اللؤلؤ المنظوم في العقد.
أعزائنا الكرام، من أبرز مميزات الأسلوب القرآني أنه يرعى رعاية دقيقة في نظمه وتأليفه الظروف والأوضاع والمناسبات ومقتضيات الأحوال، فأحيانا يطيل الكلام وأخرى يوجزه إذا دعت إليه الحاجة والمقام، وطورا يقدمه وآخر يؤخره ويعرفه وينكره. تارة يأتي الكلام حسب المكان من حيث الذكر والحذف والتلميح والتصريح والاستعارة والتشبيه ودقة الإشارة وسرعة اللمح، وكل ذلك في أداء محكم معجز وإنشاء عال رصين مع موسيقى وروعة وبلاغة وتعبير.
هذه نظرات عابرة عن أسلوب القرآن الكريم وتعبيره في النثر الفني. يعجز الإنسان أن يحيط بمحتوى عليه القرآن الكريم وأسلوبه وتعبيره من أسرار البيان ودقائق الفرقان وروائع التصوير وجمال التعبير، فقد استخدم القرآن الكريم العديد من الأساليب بغية التأثير في السامعين للوصول إلى أهدافه وتحقيق غاياته، من ذلك أسلوب التكرار وأسلوب التقديم والتأخير والذكر والحذف والاستفهام والالتفات. لم يلتزم القرآن الكريم في أسلوبه طريقة واحدة، وإنما يختلف باختلاف الظروف وبتباين مقتضيات الأحوال، ويستخدم لكل حالة ما يناسبها من الإيجاز والإطناب، الذكر والحذف، التقديم والتأخير، الهدوء أو الانفعال والحرارة، وكل ذلك في بناء محكم وسبك جديد. إنه تناسق دقيق وانسجام لطيف وإنشاء بديع وبيان رفيع، يجري أسلوبه على نمط فريد من البلاغة المتدفقة والفصاحة الباهرة والروعة التصويرية وجمال الديباجة وإشراق البيان وقوة المنطق ودقة التعبير وقوة التصوير وشدة التأثير. له أسلوب يتدفق بالبلاغة وحرارة الإيمان والعاطفة الجياشة والفكر الرائع والخيال الصادق والنظم الرائع الذي يتملك على القارئ والسامع لبه ووجدانه وعقله وبيانه، وكذلك يتصف بجمال التعبير ودقة التشبيه وحسن التأليف وفي أحكام الصنعة وجودة السبك وكمال البيان ومتانة النسج وروعة التصوير.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حتى نعاود اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نترككم في رعاية الخالق تعالى، شاكرين لحضراتكم طيب المتابعة.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-40. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يتجدد معكم عبر برنامجكم نساء من إيران، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة فاطمة ناهيدي أول امرأة إيرانية عائدة من الأسر بعد أن توجهت إلى الخط الأول من الجبهات لإيصال المساعدات وتقديم الإسعافات الطبية للمقاتلين، وقد عادت إلى إيران بعد بضع سنين من الأسر وانشغلت بالدراسة، وهي الآن حاصلة على شهادة الدكتوراه حيث تخرج على يدها الكثير من الطلبة، وهي عضو في الهيئة التدريسية في كلية الطب لجامعة بهشتي.
في خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، شهد التاريخ بمعاناة ومقاومة نساء ربما لم تزين أسماءهن احتفالات مدينتنا وشوارعها، ولكن ذكراهن منقوشة على الصدور، لأن دفاع الشعب الإيراني البطولي أمام العدو اكتسب القدسية تحت لواء هذا الصمود والجهود والتضحيات.
نعم، وقد تواصل دور النساء الإيرانيات في عهد الدفاع المقدس من البيت إلى الخطوط الأمامية، فكنا من جهة يرسلن أزواجهن وأولادهن إلى الجبهات، وكنا من جهة أخرى يتوجهن بأنفسهن إلى الخطوط الأمامية لدعم المقاتلين ويبادرن إلى تأمين احتياجاتهم ومداوات جروحهم. وقد أدت بطولات المرأة الإيرانية وتضحياتها في عهد الحرب المفروضة إلى أن يفتخر اليوم الوسط النسوي الإيراني، وأن يقدم نساء إلى العالم صمدن أمام النظام البعثي. ويمكننا أن نرى النموذج البارز للثبات والصمود للنساء في وجود السيدة فاطمة ناهيدي، المرأة الأولى العائدة من الأسر، والتي تمثل أنموذج الشجاعة وحب الوطن للمجتمع النسوي في إيران.
مستمعينا الكرام، كانت السيدة ناهيد فتاة في 24 من عمرها، وكانت تسافر إلى المناطق المحرومة. كانت في القرى القريبة من مدينة بام عندما تناهى إلى مسامعها خبر اندلاع الحرب، فتوجهت إلى مناطق العمليات للإسعافات الطبية. وفي ذات يوم توجهت مع الفريق الطبي إلى الخط الأمامي في جبهات الجنوب للعلاج والإسعافات الطبية، وكان هذا الخط قد احتل من قبل العدو. وتروي لنا فاطمة ناهيدي ما حدث بقولها.
في 12 من شهر تشرين الأول عام 1980 أسرتني القوات البعثية في أحد الخطوط الأمامية في مدينة خرمشهر قرب الشلامتشة عند نقل الجرحى والشهداء مع فريق طبي، وكنت في العراق لحوالي 4 سنين، وكنت أول امرأة إيرانية يتم أسرها في الخطوط الأمامية من الجبهة. وبعد أسبوع أسرت سيدتان أخريان، وكانت قد ذهبتا إلى شيراز لنقل الأطفال الرضع في أبادان، وعند العودة إلى خرمشهر أسرتا في الطريق من مدينة ماهشهر إلى أبادان. وبعد أسبوع أسرت السيدة أزمودة التي كانت قد ذهبت إلى شيراز لزيارة أسرتها، وكان عملها في مستشفى الولادة في خرمشهر في الطريق نفسه من ماهشهر إلى أبادان.
وقد نقلت النساء العاملات بعد أسرهن إلى المخيم الخاص بأسرى قوات التعبئة ثم إلى سجن الرشيد السياسي، وقضين سنوات حافلة بالعناء في السجن، وكنا يعانين خلال تلك الفترة من الكثير من المشاكل مثل الحشرات والفئران وتبريد الزنزانات من قبل العراقيين وأصوات تعذيب السجناء الرهيبة والكثير من المشاكل الأخرى.
نعم، كما كان عدد من قادة البلد ومسؤوليها والذين كانوا قد أسروا في الحرب معتقلين في السجن نفسه. وكان وزير النفط الشهيد تونت غويان والقائد العسكري محمدي من بين الأشخاص الذين ذكرتهم السيدة ناهيدي في كتابها عهد الأبواب المغلقة. ولكن الاتصال بالسجناء لم يكن ممكنا بأي حال من الأحوال إلا مع الزنزانات المجاورة، حيث كان السجناء يتبادلون الحديث عن طريق الطرق على الجدران، ثم يرون فيما بعد أشخاصا في المخيمات كانوا سجناء في السجن نفسه وسمعوا أصواتهم، ولكن بعضهم لم يكن قد رأى البعض الآخر. وأخيرا أضربت هؤلاء السيد عن الطعام، وأغضب إضراب كل من السيدة معصومة آباد وشمسية بهرامي وحليمة آزمودي وفاطمة ناهيدي قائدة سجن الرشيد وقوات الأمن البعثية، واستطاعت هؤلاء السيدات تحقيق هدفهن، وسجل الصليب الأحمر أسماءهن ونقلنا إلى مخيم الموصل. يقول السيد أبو ترابي لناهيدي وصديقاتها: لقد شرفتنا شجاعتكن وعفتكن، ولقد شعرنا بالخجل نحن الرجال بسبب المعاناة التي تحملتنها في تلك السجون، ولم نعد نئن من الآلام.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة فاطمة ناهيدي الأسيرة العائدة إلى أرض الوطن.
نعم مستمعينا الكرام، تقول السيدة العائدة من الأسر فاطمة ناهيدي: نقلوني إلى سجن الرشيد، كان سجنا خاصا بالقضايا الأمنية من 5 طوابق، وكان نفس السجن الذي قيل إن الشهيد الصدر أعدم في طبقاته السفلى. كانت أساليب تعذيبهم بشكل بحيث كانوا يبردون الهواء أو يسخنونه أو يقطعونه كي لا يصل الأكسجين، أو كانوا يقطعون الماء. كان البعثيون ينهالون علينا بالضرب ما استطاعوا بكابلات من الجلد تمر من داخلها الأسلاك الكهربائية، ولكن كل ذلك لم يكن يؤدي إلى أن نكف عن مطالبنا. كان مطلبنا الوحيد آنذاك إرسال الرسائل إلى أسرنا. وفي ذات مرة سحبت معصومة آباد الهراوة من يد الشرطي وانهالت بها بالضرب على رجليه وجسمه ما استطاعت. وكانت هذه الشجاعة قد أثارت إعجاب محمد جافاد توند غويان، فقد صرخ وهو في الزنزانة التي كانت إلى جوارنا قائلا: نصر من الله وفتح قريب. وصرخ بقية الأسرى الرجال قائلين: وبشر المؤمنين.
مستمعينا الكرام، يذكر أن هناك كتابا آخر عن مذكرات السيدة فاطمة ناهيدي في معتقلات العراق المظلمة نشره مكتب أدب وفن المقاومة، وهي تقول في هذا الكتاب: كان الأسر جامعة بالمعنى الحقيقي، حيث تعلمنا فيها التضحية والفداء بكل ما يعني ذلك، وكان الأسر هدية من الله لي، أعتبرها علامة على التفات الله تعالى وعنايته بي، وأنا أشكر الله الرحمن دوما على هذه العناية.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم أنا وزميلتي علياء صالح حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الكرام، قال الله تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأكارم، لقد تضمنت الآية المباركة وجوب تأدية الأمانة والعدل في الحكم، وقد جاء في الكتاب والسنة العديد من الآيات والروايات في الحث على حفظ الأمانة وأدائها لصاحبها برا كان أو فاجرا، لأن حق له بما هو إنسان لا بما هو صالح أو طالح. فمن القرآن الكريم هذه الآية:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات.
ومنه:
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
ومن الروايات:
لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
والأمانة مستمع الكريم هي الوديعة عندك لغيرك، وعليك أن تحتفظ بها وتحرص عليها وأن تردها لصاحبها عند طلبها كما هي، فإذا أمسكتها عنه أو رددتها ناقصة محرفة فأنت خائن بحكم الكتاب والسنة. وليس من الضروري أن تكون الأمانة عينا حسيا كالمال والكتاب، فقد تكون سرا أو نصيحة أو عملا. وأيضا ليس من الضروري أن يكون صاحبها الذي تؤديها له شخصا حقيقيا، فقد يكون الدين أو العلم، بل قد تكون نفسك بالذات صاحبة الأمانة. وأمانة الدين والعلم ما تعلمه من حلال الله وحرامه ومن الخير والشر، وتتحقق التأدية لهذه الأمانة بأن تعمل بما تعلم. أما أمانة نفسك عندك فأن تختار ما هو الأصلح لها في دنياها وآخرتها. أجمل أجل أيها الأعزاء، إن الأمين هو الذي يؤدي ما عليه كاملا غير منقوص، سواء أكان الذي فرض هذا الواجب هو الدين أو العلم أو الوطن أو المجتمع أو أي شيء آخر. فليست الأمانة على هذا ذوقا وسليقة يعجبها من الطعام أو الشراب هذا لا ذاك، ولا وصفا يحبب الناس بصاحبه كاللطف وخفة الروح، بل الأمانة عصب الحياة وقوامها الذي لا يستقيم شيء بدونه. وإلى هذا المعنى أشار الإمام علي عليه السلام بقوله:
الأمانات نظام الأمة،
أي أن الأمة لا تنتظم شؤونها إلا إذا أدى كل إنسان ما يطلب منه. وقال عليه السلام:
من لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة، ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه في الدنيا الخزي، وهو في الآخرة أذل وأخزى. وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأمة.
وهنا عليه السلام يشير إلى القادة اللصوص وسوء أثرهم وفضاعة خطرهم. نعم مستمعي الكريم، ومن الدلائل على قداسة الأمانة وعظمتها قول الفقهاء: من أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين وأباح دماءهم وأموالهم لا لشيء إلا بغضا لكلمة التوحيد حل ماله ودمه ولا تحل أمانته. والسر في ذلك أن الأمانة حق لصاحبها بوصفه إنسانا لا بوصفه مسلما لا مشركا أو طيبا لا خبيثا. وأما قوله تعالى:
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل،
فبعد أن أوجب سبحانه رد الأمانة إلى أهلها عقب بوجوب العدل في الحكم بين الناس، لأن من لا ينصف الناس من نفسه فلا يحق له أن ينصبها حكما بينهم. ووجوب العدل لا يختص بالقاضي بل يشمل الوالي أيضا، والوالي العادل هو الذي يهتم بجميع نواحي الحياة كالصحة والثقافة والعيش والحرية للجميع. أيها الأكارم، انتهى الوقت المخصص للبرنامج. نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإيمان كتاب أنزل على محمد. الساعه